بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. قوله تعالى وإذ ابتلى العامل فيه كما قال كثير من المفسرين واذكر، فالمعنى واذكر يا محمد لأصحابك ولمن حولك، واذكر لهم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. أما الابتلاء فيأتي في أغلب الأحيان بالشر وقد يأتي بالخير أحيانا، كما قال الله سبحانه: فنبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء هنا في هذه الآية الكريمة هل هو ابتلاء بالخير أم هو ابتلاء بالشر؟ يرى كثير من أهل العلم أن المراد بالابتلاء هنا الابتلاء بالتكاليف التي كلف الله بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الابتلاء بالأوامر التي أمر بها إبراهيم وبالنواهي التي نهي عنها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بالابتلاء في هذا الموطن ابتلاء بالأوامر وبالنواهي وبالتكاليف. إذن فما هذه الأوامر والنواهي التي ابتلي بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ابتلي إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعدة أنواع من الابتلاءات. ابتلي عليه الصلاة والسلام بابتلاءات في جسده، وابتلي بأهل الظلم والجور، وابتلي في ولده كذلك، وابتلي بتعاليم أمر بها صلى الله عليه وسلم، فخرج من هذا الابتلاء موفقا مسددا صلى الله عليه وسلم. فابتلي في ولده فقد أمر بذبح ولده صلى الله عليه وسلم، وأقبل على امتثال أمر ما أمره الله به، فجاءه ولد بعد طول غياب وبعد طول عقم وقلة إنجاب، جاءه ولده على الكبر فأحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، ثم ابتلي بذبحه فأقبل ولم يتردد قائلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فأقبل على فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. هذا ابتلاء في الولد، لم يفقد ولده فحسب بل أمر بذبح ولده صلى الله عليه وسلم، فامتثل أمر الله وأقبل على ذلك إلى أن فداه الله بذبح عظيم. فهذا نوع ابتلاء. ابتلاء آخر ابتلي بالقذف في النار صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الأمر مجرد تهديد هدد به إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بل نفذ فيه الأمر فعلا وقذف في النار صلى الله عليه وسلم، فلم ترهبه النار ولم تخوفه النار، بل أقبل ثابتا إلى أن قذف فيها، فجعلها الله عليه بردا وسلاما كما قال الله في كتابه الكريم. ابتلي في بدنه كذلك بالختان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وكما قال كثير من الشراح هو آلة النجارة المعروفة، فقطع الجزء من العضو بالقدوم ولم يكن ثم دنج ولا شيء مفتت ولا شيء مذهب للعقل، فأقبل ثابتا صابرا محتسبا طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأتى بهذه الآلة كي يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وسلم. ابتلي كذلك عليه الصلاة والسلام بلقاء الظلمة والجبابرة. ابتلي برجل يقول: أنا أحيي وأميت، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فلم يخف إبراهيم صلى الله عليه وسلم صولة هذا الباغ العنيد ولا الأفتاك الأثيم، بل قال صريحة: ربي الذي يحيي ويميت. ثم ابتلي أيضا صلى الله عليه وسلم بفراق قومه، فقد كذبه قومه عليه الصلاة والسلام فترك لهم الديار، فنال شرف الهجرة في سبيل الله وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ابتلي كذلك بخصال الفطرة فأداء كما أمره الله سبحانه وتعالى خير أداء. ابتلي كذلك بالبقاء في أرض ليس بها زرع ولا ماء عند بيت الله المحرم، ففعل ما أمره الله به وبنى أيضا لله البيت ورفع قواعده كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء مرت بالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم منذ صغره ومنذ شبابه صلى الله عليه وسلم، فهو فتى يكسر الأصنام ويحطمها ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. آتاه الله سبحانه وتعالى رشده كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. عليه الصلاة والسلام كان أمة كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه الثبات وهداه إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولذلك فلا يرغب عن ملته إلا من سفي نفسه، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن ثم جعل الله الرسالات والنبوات بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كلها في بنيه، قال الله تبارك وتعالى: وجعلها أي كلمة التوحيد أو النبوة والرسالات كلمة باقية في عقبه أي في نسله لعلهم يرجعون صلى الله عليه وسلم. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به وباتباعه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صلوات الله وسلامه عليه. ابتلي بهذه الابتلاءات وبغير هذه الابتلاءات بأنواع من الابتلاءات لا يعلمها إلا الله، فخرج من حياته الدنيا موفقا ناجحا، بل اتخذه الله خليلا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. خرج موفقا مسددا، فينبغي أن نخرج من دنيانا التي كلفنا فيها بأوامر ونواهي موفقين مسددين كما وفق غيرنا من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر ونواهي وتكاليف وتشريعات فأتمهن، تفسر قوله تعالى فأتمهن قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، وفى بما عاد عليه ربه سبحانه وتعالى، فأتمهن أي فأداهن وقام بهن خير قيام صلى الله عليه وسلم. قال: إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك في الخير. قال العلماء آخذين من هذه الآية معنى جليلا: إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر، فالكسول لا يكون إماما، الكسول والخامل لا يكون إماما. بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة إلا بالصبر. وذكر قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن الفوائد لهذا المعنى قوله تعالى فأتمهن فلما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالخامل والكسول لا يكون إماما حتى في أمور الدنيا. الماهر في مهنة من المهن لا تتأتى له مهارته إلا بالجد والإجتهاد والصبر على مستلزمات هذه المهنة أيا كانت هذه المهنة. حتى أهل الظلم لا يتطورون في ظلمهم ولا يصلون إلى ما هم فيه من ظلم إلا بالصبر أيضا على بلاءات الدنيا وهم ظلمة. فكذا عموما الإمامة لا تنال إلا بالصبر. قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوة يقتدى بك في الخير صلى الله عليه وسلم. فللخير أئمة وللشر أئمة كذلك. للخير أئمة وللشر أئمة كذلك. قال الله سبحانه وتعالى في أئمة الخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال في أئمة الشر وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا يذكرون. فكما أن هناك أئمة في الخير هناك أئمة في الشر كذلك. أما إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكان إماما في الخير صلى الله عليه وسلم كان يقتدى به في الخير عليه الصلاة والسلام وأمرنا بالاقتداء به. قال تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فدخل فيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم بل هو أولهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أثيرت مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا من أهل العلم من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينفعه. ومنهم من قال إن شرعنا ناسخ لكل الشرائع إلا ملة إبراهيم عليه السلام فقد أمرنا بالاقتداء به بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وللآية توجيهات أخرى تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه أي أن الرب اختبر إبراهيم عليه السلام بأوامر ونواهي فأتمهن أي فقام بهن وأدهن عليه الصلاة والسلام. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. فطلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن تكون الإمامة كذلك في ذريته أو أن يكون من ذريتي أئمة كذلك. فهل أجيب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطلب؟ قال الله سبحانه لا ينال عهد الظالمين. إذن هنا يثار بحث سريع وعاجل هل أهل الفضل وأهل الصلاح قد ترد لهم دعوات ولا تستجاب؟ وكيف ذلك والله يقول ادعوني أستجب لكم ويقول إنما يتقبل الله من المتقين ويقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل أهل الفضل وأهل الصلاح أحيانا يدعون ربهم فلا يستجاب لهم؟ لأن إبراهيم دعا ربه أن تكون الإمامة في ذريته فقال الله له لا ينال عهد الظالمين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. سألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. فهذا يؤيد القول القائل إن إجابة الدعاء مقيدة بمشيئة الله كما قال الله سبحانه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ولكن على كل حال فالداعي مثاب سواء في الدنيا أو في الآخرة لما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له مسألته وإما أن يفرق عنه من السوء مثلها وإما أن تدخر له الإجابة إلى الآخرة. قال الله سبحانه لما قال إبراهيم ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي أئمة قال الله سبحانه لا ينال عهدي الظالمين فليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما أو أن أجعله إماما وإن كان أبوه نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإن كان أبوه خليلا للرحمن صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن ذرية إبراهيم وإسحاق عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فكان من ذرية إبراهيم وإسحاق محسن من هو محسن ومن هو ظالم لنفسه مبين. الأمر إذن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وكما قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا ويا صفية يا عمة رسول الله اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. وكما قال الشاعر وما ينفع الأصم من هاشم إذا كان الفرع من باهلة فقبيلة باهلة التي ينسب لها شخص فيقال الباهلي كانت قبيلة غير موقرة في الجاهلية حتى إنهم قد أتى عربي إلى رجل من الفضلاء فقال له الرجل فرض أن تدخل الجنة بشرط أن تكون باهليا قال بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي. فالشاهد من ذلك أن الشاعر يقول وما ينفع الأصل من هاشم إذا كان الفرع من باهلة فهكذا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي ذرية الرجل هم أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء أبنائه وإن نذر ولكن أحيانا وهذا قليل ونادر تأتي الذرية ويراد بها غير ذلك فأحيانا تأتي الذرية ويراد بها الآباء والأجداد كيف ذلك؟ قال الله سبحانه وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون والمراد بذريتنا ليتهم أولادنا إنما الذين حملوا في الفلك المشحون هم من آمن مع نوح كما قال الله سبحانه وتعالى لنا ذرية من حملنا مع نوح أي يا ذرية المحمولين مع نوح. وهنا ذات الذرية ويراد بها الآباء والأبناء جميعا كما قال الله سبحانه في شأن آل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ولكن هذا استعمال قليل ونادر ولا يصار إليه إلا بقرينة وتفسير كتاب الله كما قال العلماء إنما هو بالأغلب المشهور من لغة العرب وليس بالقليل النادر المهجور منها. تفسير كتاب الله يأتي بالأغلب والمشهور من كلام العرب لا بالنادر والمهجور. ومن هنا ظهر زيغ بعض الفرق الذين تعلقوا في عموم التفكير بالنادر المهجور وفسروا به كتاب الله وتركوا الأغلب المشهور ونفذوا على من لا علم عنده أو من هو قليل العلم بتلبيسات أو عموم أنها خواص. تأتون بكلمة بمعنى النادر لكلمة ويطلقون هذا المعنى على سائر ما ورد في كتاب الله من معاني هذه الكلمة. قال الله تبارك وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلم يجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى أحد الطلب، كما أيضا لم يجد إلى طلبه لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فكان الخليل عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون الرزق في البلد الحرام لمن آمن بالله واليوم الآخر، أن يكون الرزق قاصرا على المؤمنين بالله واليوم الآخر. قال الله له ومن كفر فأمتعه قليلا، أي أرزقه أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وليس هذا بموقف أبدا من قبر الخليل إبراهيم، بل هو مثاب على دعائه يوم القيامة لما سمعتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآنف، وفي قوله تعالى وفي قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. قال ما ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى المثابة؟ من أهل العلم من قال مثابة بمعنى مرجعة، ومادتها كلمة ثابة أي رجعة، ومنه إطلاق السيد على السيد لأنها ثابت إلى بيت أبويها، أي رجعت إلى بيت أبويها إما بتطليق وإما بموت زوجها أو بغير ذلك من الأسباب. فثاب بمعنى رجع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يثبون إليه. قال فريق من أهل العلم إن قلوب أهل الإيمان تحن إلى البيت العتيق، فيحز الحال ويعتمر المعتمر، ثم وهو منفرد يسأل ربه أن يرده إليه مرة ثانية، يسأل الله أن يرده إليه مرة ثانية، وهو له مفارق وهو له مغادر. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لقيل أن يقول كيف جعل البيت أمنا للناس ومع ذلك فكم من دماء قد سفكت عنده وكم من نفس قد شردت عنده. فالمستقرئ للتاريخ يرى ماذا قنع القرامطة بالكعبة وماذا قنعوا بالحجر الأسود، فتتوه وتركوه وحملوه إلى بلادهم إلى غير ذلك من المآسي. وقد قتل عبد الله بن الزبير قريبا من الكعبة رضي الله تعالى عنه. فكيف إذن يوجه قوله تعالى أو يؤول قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟ قال العلماء أو كثير منهم إن المراد بالأمن هنا أو بالآية هنا خبر في معنى الأمر، كما قال تعالى ومن دخله كان آمنا. فالمعنى أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، ومن دخله كان آمنا أي ينبغي أن يكون آمنا، أي ينبغي أن يؤمن. فمجيء الأمر في معنى الخبر كثير في كتاب الله تعالى. قال الله في شأن قطاع الطرق إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أيغفر لهم فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. فالمعنى إذن أمنوا أيها الناس من جاء إلى مكة. أمنوا أيها الناس من أقبل إلى بيت الله الحرام. فلا تنفروه ولا تطردوه ولا تؤذونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. هي حرام بحرمة الله عز وجل. لا ينفر صيدها ولا يوبد شوكها ولا تنطقط لقطتها ولا يعمل بها سلاح. لا يعمل بها سلاح. فإن ترخص أحد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقولوا له إن الله أحلها لنبيه ساعة من النهار ثم حرمها. فهي حرام بحرمة الله عز وجل. وقد قال الله في شأنها كذلك قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فكان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وبقاتل أخيه عند بيت الله الحرام ولا يهيجه ولا ينفره ولا يزعجه. وكان هذا حتى في المشركين أنفسهم. كان الرجل وهو مشرك يلتقي بقاتل أبيه وبقاتل أخيه عند الحرم فلا يهيجه ولا يزجره ولا يعاتبه موقرا لحرمات مكة. قال الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أمر لأهل الإسلام أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى من الآيات التي وافق فيها عمر ربه عز وجل. قال عمر وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب يا رسول الله. فنزلت آية الحجاب. قلت يا رسول الله قلت يا حق عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية كذلك. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وما هو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف يتخذ مصلى؟ أما مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمن أهل العلم من يقول إن الحرم كله يعد مقام إبراهيم. ومنهم من يقول إنه المسجد الحرام خاصة. والأكثرون على أن مقام إبراهيم عليه السلام هو حجر كان ملتصقا بالكعبة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم عليه السلام يبني الكعبة فلما ارتفع جدارها اضطر ان يرفع الكعبة كما امره الله. اتى بحجر او بصخرة فالتقى بالقبر الذي بني ووقف عليها واسماعيل عليه السلام يناول الحجارة. فإذا مقام إبراهيم على رأي الأكثرين هو حجر كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقف عليه ويبني أعالي الكعبة، وإسماعيل يناوله الحجارة. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقا بالكعبة، فلما جاء عمر أخر هذا الحجر حيث ترونه الآن على بعد الأمتار من الكعبة الذي يصلي الناس خلفه الركعتين اللتين أمرنا بهما رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو صلى عمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد كان قدم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤثرا فيه، وفي ذلك ينشد أبو طالب في لاميته المشهورة أبيات شعر يثبت بها نبوة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول: وموقف إبراهيم بالصقر بادية، إلى آخر الأبيات التي ذكرها. فيقول: انظروا إلى قدم إبراهيم عليه السلام المؤثرة في الصقر، وانظروا إلى قدم محمد صلى الله عليه وسلم، فترون أن قدم محمد عليه الصلاة والسلام مشابهة تماما مشابهة لتلك القدم المنحوتة في الصخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإذا أسمع الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أشاد أن أنسا قال: وكانت موضع القدم إبراهيم مؤثرة في هذا المقام، ومن كثرة مسح الناس لهذا الحجر ذهب أثر القدم ولم يبق إلا القليل منه. وهذا واضح لمن اطلع ونظر في المقام الذي قد صور بسور من نحاس وزجاج، ترى موضع قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بادية في الصخر. فالشاهد من ذلك أن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو حجر كان ملتصقا بالكعبة. كان الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويبني أعالي الكعبة. أما ما هو تفسير قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يفسرها صنيع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف الشوط السابع في حجته وعمرته، سجع عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم تاليا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجاء خلف المقام وصلى ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بقل هو الله أحد بعد الفاتحة. وكل ما هو خلف المقام تجوز الصلاة فيه وتتوب. فإذا باق عليك المقام في حجك أو في عمرتك ولم تستطع أن تصلي في أي موطن خلف المقام، فصل في أي موطن شئت بالحرم، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والحرج مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهاتان الركعتان هل هما من أركان الحج؟ ليس يقينا من أركان الحج، وإنما هما سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تركهما لا يلزمه دم، لا يلزمه دم جبران، إنما هما سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن يلزم لكل طواف أن تصلى ركعتان، قال ابن عمر رضي الله عنهما: لكل طواف ركعتان، لكل طواف ركعتان، سواء كان طواف نفل أو كان طواف عمرة أو كان طواف حج، لكن كما سلف هما سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، استفيد حكم يتعلق ببعض المسائل وعلى سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند من صححه، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة تامة تامة. فهل هذه اللفظة ثم جلس في مصلاه تستلزم أن يجلس في المكان الذي صلى فيه بالضبط ولا يبرح حتى تطلع الشمس، أو يجلس فيه ولا يبرح كي ينال صلاة الملائكة عليه، أم أن المسجد كله يعد مصلى؟ رأى فريق من أهل العلم أن المصلى يشمل المسجد كله، وذلك لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فأنت لا تصلي على المقام نفسه أو خلفه تماما، إنما الأمر بالنسبة لك واسع. ففي هذا نوع من رفع الحرج، نوع من رفع الحرج، وفيه نوع من أنواع التيسير كذلك. إذ الملائكة تصلي عليك ما دمت في المسجد بصفة عامة، والله تعالى أعلم. واتخذوا أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والأوامر على الوجوب إلا إذا صرفتها فوارد. وجمهور أهل العلم على أن الأمر للاستحباب هنا، وهناك فوارق عامة للأمر عن الوجوب، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا فيما رجل من أمتها أدركته الصلاة فليصلي، وحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكان للصلاة. فالمصلى هل يراد به المسجد في كل الأوقات أم أنه أعم من ذلك؟ المصلى قد يرد ويراد به المسجد، ويرد ويراد به موطن الصلاة، ويرد ويراد به الصلاة نفسها. قال عليه الصلاة والسلام وقالت أم عطية، ويرنى بإخراج الحيض وذوات الخدور لشهود العيد ولشهود الخير ودعوة المسلمين. فقلنا يا رسول الله الحيض يا رسول الله، أي الحيض يخرجن يا رسول الله؟ قال ويعتبر الحيض المصلى. ومن المعلوم أن النبي كان يصلي العيد في العراء عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلا يفهم أن مقام إبراهيم كمقام السيد البدوي أو كمقام السيدة زينب أو كمقام الحسن الحسين قبر دفن فيه إبراهيم في المسجد. لا يفهم هذا الفهم الشاذ الخاطئ كما يحاول أهل التلبيس أن يلبسه على العوام بذلك. إنما المقام قام إبراهيم عليه السلام هو المكان الذي كان يقف عليه ويبني أعالي الكعبة كما سنة، والله أعلم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، العهد هنا المراد به الأمر والتكليف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أما العامل على تفسير العهد بالأمر والتكليف أن إبراهيم عليه على تفسير العهد بالأمر والتكليف وقول إبراهيم عليه السلام لإسماعيل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا له، قال الله أمرك بذلك؟ قال الله أمرني به. فالعهد هنا المراد به الأمر والتكليف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهرا بيتي يطهران من ماذا؟ يطهران البيت من ماذا؟ من أهل العلم من قال يطهر من الأوثان والأقلام التي كانت به في مخلفات قوم نوح وغيرهم من الأمم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فدخل مكة ودخل الحرم فرأى 360 صنما منصوبة حول الكعبة فصفق يطعنها صنما صنما ويتلو قوله تعالى قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكسرها صلى الله عليه وسلم وطهر الحرم منها. ودخل عليه الصلاة والسلام الحرم كذلك فدخل الكعبة فرأى المشركين قد صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأذلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أي قاتل الله المشركين والله ما استقسما بالأذلال قط يعني إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فطهر الرسول صلى الله عليه وسلم الحرم من هذا كله. هذا وجه تطهيره وأعظم تطهير أن يطهر من كل مظاهر الشرك والوثنية ومن كل مظاهر البدع والخرافات من كل مظاهر الشرك والوثنية ومن كل مظاهر البدع والخرافات ونطهر من تلك القبور التي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلوات الله وسلامه عليه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا نوع تطهير. ويطهر كذلك من كل أذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي فرأيت سيئها وحسنها فرأيت من سيئها النخامة تكون في المسجد ولا تدفن. النخامة تكون في المسجد ولا تدفن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوظف من يقوم المسجد. فكانت امرأة سوداء وفي رواية أن أسود كان يقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما زال الأعرابي في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن. قال الله سبحانه وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. فتطهير المساجد وتبخير المساجد وتطيبها وتنظيفها قربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن هنا بمعنى أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فينبغي أن تتقرب فئة من الله بتطهير المساجد وبإماطة الأذى عنها وبتبخيرها وما يفعل من خير فلن يكفروه. تعالى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل كما سلف أخذ منه العلماء فضيلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلت كيف ذاك فأجابوا بأن الله سبحانه لم يذكر نبيه في القرآن بلفظ محمد مجردة هكذا ولم ينادي بيا محمد في القرآن أبدا إنما يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها النبي يا أيها الرسول محمد رسول الله. لكن هنا قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وناديناه أن يا إبراهيم يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أما سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فليس في الكتاب أي نداء بلفظ يا محمد عليه الصلاة والسلام. وعلم إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ركع السجود المراد بهم المصلون، الركع السجود هم المصلون. أحيانا يعبر عن الصلاة بالركوع، وأحيانا يعبر عنها بالسجود، وأحيانا يعبر عنها بالركوع مع السجود، وأحيانا يعبر عنها بالقنوت. قال تعالى لمريم واركعي مع الراكعين، وقال الله سبحانه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والسجود هنا الصلاة كما قرره كثير من المفسرين. فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر هو متعه قليلا. سبق تأويل ذلك. أما قوله تعالى ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير، فما هو تفسير الإضطرار في قوله تعالى ثم أضطره؟ أضطره هنا معناها كما قال فريق من المفسرين ثم أنزئه إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الآية وضعت الاستدراج كما روي في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في إسناده لهذا اللفظ كلام لكن معناه يثبت بلا شك. إذا رأيت الله سبحانه يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك منه استدراج. ثم ترى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وفي نفس المعنى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم أي نؤخرهم ونؤجلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تصيبها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل الكافر كمثل الأرض يكون اندعاءها مرة واحدة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى ومن كفر، أي ومن كفر أمتعه أيضا. هنا تقدير لكلمة أمتعه، وكما سبق فالتقدير في كتاب الله وارد، فالقرآن نزل بلغة العرب فيتحمل ما تتحمله لغة العرب. فلغة العرب فيها التقدير، قال الشاعر وأعلم أنني سأكون رمسا إذا صار النواعج لا يسير، فقال السائلون لمن حفرتم، فقال المخبرون لهم وزير، أي إن الميت الذي حفرنا له وزير، فقدر القول إن الميت الذي حفرنا له. قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، ولقيم يقول لا حاجة إلى التقدير لأن الله قال فأمتعه قليلا ولا حاجة إلى التقدير هنا، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، دل ذلك على أن إبراهيم لم يكن هو أول من بنى البيت الحرام، إنما الذي صنعه إبراهيم عليه السلام أنه رفع القواعد من البيت، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخذ العلماء منها معنى حسنا في عبادة الله، وهو أن أهل القبل والصلاة يعملون أعمالا صالحة، ومع ذلك لا يسرون بها إنما يسألون الله القبول. في إبراهيم وإسماعيل كما قال العلماء أو بعضهم: رحمة الله عليك يا قليل الرحمن، صلوات الله وسلامه عليكما يا إبراهيم ويا إسماعيل، ترفعان القواعد من البيت، تتعبان في البناء، ومع ذلك تقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا أيضا مضمن في قوله تعالى: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع هذا المبيت على هذا النحو السجود والقيام يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وكما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، ساعات الليل الطويلة، ساجدا وقائما، ومع هذا الحدوث الطويل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويوضح إيضاحا أوسع قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي حسنه بعض العلماء من حديث عائشة رضي الله عنها لما تلا عليه الصلاة والسلام: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب يا رسول الله؟ قال: لا يا عائشة، إنه الرجل يقوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيتوسلان إلى الله بأسمائه الحسنى: إنك أنت السميع لأقوالنا، العليم بنياتنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، موقادين لأمرك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. أفادت الآية ربا على القدرية الذين يزعمون أن لا قدر، فالقدرية يقولون لا قدر ويزعمون أن الإنسان يختار لنفسه ما يشاء من طريق الهداية أو الرواية، ويستطردون في القول البذيء فيقولون: وما الرب إلا كالطبيب الناصح. فيقال لهم: إذن لماذا تقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ أنا اهتديتم من عند أنفسكم؟ وهو القليل يقول: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيؤخذ منها جواز الدعاء للذرية بالصلاة، بل مشروعية ذلك واستحباب ذلك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ورد هنا حديثا في إسناد ضعف إن كان صحيح المعنى، ألا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. فتذكيره بقوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة قال العلماء أو قال من أهل العلم ما سنة، وقال آخرون إن الحكمة وضع الأمور في نصابها، فرب حامل السنة وغيره أفقه منه فيها. فالحكمة موضع وضع النصوص في مواضعها اللائقة بها، ويزكيهم أي يطهرهم من أدناس الشرك والمعاصي. إنك أنت العزيز الحكيم. إلى هذا القدر نقف، والله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول: توجد بمكتبة المسجد شرائط للدعوة وقد استمع إليها، فليجوز بيعها بالمسجد وشراء غيرها. لا يجوز البيع والشراء بالمسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه نبيا في المسجد فقولوا لا أربع الله تجارته. لا يتم صفقة البيع في المسجد، إنما هذا سؤال آخر. بارك الله فيكم. أخوكم يقول: هنا شرائط المسجد استهلكت واستمعت، فليجوز لنا أن نأخذها ونبيعها في مكان آخر لا تتم المسجد، يتم البيع. لا بأس بتغييرها وتبديلها لمصلحة المسجد. إذا رأت إدارة المسجد ذلك فلا بأس بذلك. ما الحكم في امرأة تخالف الزوجة في كل شيء مثل الجماع وخاف أمره في كل شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. نرد توضيح المراد بالعامل الذي ذكرته. زعم البعض أن البيع بالقسط حرام، فما الحكم؟ أخوكم يقول: مسألة البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن، تقدم أن هذا جائز ورأي الأكثرين من أهل العلم. ومن الأدلة على الجواز قول الله تبارك وتعالى: حل الله البيع وحرم الربا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما المانعون فدليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، وقوله: من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا. أما قوله فله أوكسهما أو الربا فهي زيادة ضعيفة. أما تفسير البيعتين في بيع، يرى الكثيرون من أهل العلم أنك تبيع السلعة بعشرة نسيئة ثم تستردها أنت من الذي اشتراها منك بثمانية نقدا، تكون السلعة الواحدة بيعت مرتين. فهذه صورة البيعتين في بيع ذكر فضائل كثيرة من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. هل يجوز الجمع بين العبادات بنية واحدة؟ السؤال مجمل ولا بد له من التفصيل. فمثلا صلاة تحية المسجد يجوز أن تجتمع صلاة الاستخارة في ركعتين، يجوز أن تصلي، لأن النبي قال في الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ويجوز أن تضم إليها أيضا سنة الظهر القبلية، وتضم معهما سنة الوضوء. لابد من التفصيل في الأمر، لابد من التفصيل في الأمر. أقول: شاب ذو مرض وصادر عليه زاداء الصلاة ومحاولة البعد عما نهى عنه الله. السؤال هو: كيف يكون الصبر؟ يكون الصبر الجميل كما قال العلماء: صبر لا تبث الشكوى فيه بالعذاب. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: فصبر جميل صبر لا شكوى معه للأذى. هذا الصبر الجميل. لكن لا يمنعك هذا الصبر من الأخذ بالأسباب المؤدية إلى الشفاء. ما جزاء المريض الصابر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نقب ولا وقد ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا تغفر الله بها من خطاياه. وفي رواية: حتى الهم. يقول: عزمت عزيمة أكيدة على الفطر في أحد أيام رمضان، ولكن حال الله بيني وبين ذلك، ثم هدأت نفسي وأتممت اليوم، فهل الصوم صحيح أم باطل؟ الحمد لله، الحمد لله، شكر الله سبحانه وتعالى. نعمت لك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن ونظرة إلى ما صار للبحث المجيد، أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. اللهم إن إذا نويت الفطر، كنت نويت الفطر فالفطر يقع، لكن الآن أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أخرجه البخاري الصحيح. الأسئلة طويلة لنختصر منها، وإن شاء الله الوقت يجاب عنها في وقت الله. ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم من خارج المروق؟ ما حكم المساجد التي بنيت على قبور بعد أن زويت هذه القبور؟ المساجد التي بنيت على قبور بعد أن تلك قبور لا خرج فيها، النبي عليه الصلاة والسلام مسجده بني على قبور نبشت ونخل قطع ثم هم عليهم. نبش القبر، لا نبش القبر وكله. قادرة أن يأخذ الأسئلة، أنا عارف كيف أنتقل الأسئلة. رجل يعمل في مكتب وفيه تكييف، والمكان يوجد به موظفة، والباب يغلق بسبب وجود التكييف سنة فقط. يقول: وشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع رجل الله إلا كان فلسان الشيطان. عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم يوحي به الإسلام فمات على ذلك، كان بينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة لا يثبت. الحسن البصري التنبيعي فحديثه مرسل، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.